احرق علينا من جديد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم وسلام الله عليكم، وأسأل الله أن يستعملني وإياكم في طاعته، ومرحبا بكم مع برنامجنا حول الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. نتنقل في تلك الأفياء الجميلة ومع الرعيل الأول ومع طلاب المدرسة التي تخرجوا منها إلى الجنان، مع الجيل الذي صدق في حب محمد عليه الصلاة والسلام، في الجيل الذي أبدع في تخليص القلوب من أغلال الشرك حتى تفيأ أنوار التوحيد، مع الجيل الذي كان يمشي على ثرى المدينة وفي مكة وعلى الجبال والوهاد يمشون في الدنيا، لربما البعض قد لبس المرقع، ولربما البعض لم يجد حذاء، ولربما بعضهم ليس لسيفه غمد، ولكنهم كانوا يسيرون على الأرض وقد ضمنوا أعالي الجنان. جيل اصطفاهم الله لصحبة خير الورى، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. نعم أيها الأحباب، مع هذا البرنامج الذي أتمنى حقيقة أن أصل وإياكم إلى درجة التصور لذاك الجيل كأنما نعيش معه، حتى نصدق في حبه وحتى نقتدي بالهدى فبهداهم اقتده. الحلقة الثانية من برنامج حول الرسول، ومع مواقف جديدة جميلة نستلها من تاريخ هذه الأمة لنضيء بها دروب أظلمت هذه الأزمان. فقدت بعض البيئات القدوات، وصار بعض أبنائنا يلهثون يبحثون عمن يقتدوا به، مع أن الله جل وعلا اصطفى لهذه الأمة صحابة هم كالنجوم، بأيه مقتدينا اهتدينا. دون إطالة في المقدمة، مرحبا بكم مع حول الرسول وبرنامجكم، ومع المواقف التي لربما لعلها أن تزيد في الإيمان، ولربما أن تدفع بعضنا إلى الاقتداء بذاك الجيل. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، وصلي وسلم على خير الورى وإلى أول الوقفات مع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام.
قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعار أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
نسمو بالروح مع الوجدان تجمعنا
ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وإلا لو خلا بيت من مشكلة لخلا منه بيت محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتأثر بلغة الأرقام، بعضهم لا يتأثر إلا ربما بالعواطف. ابتعدوا عن الصراخ، اللعن، السب، الشتم.
نسمو بالروح مع الوجدان تجمعنا.
الأحواز، صوت الانتصار للمظلومين.
قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه. قد أوتك الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
السلام عليكم، مرحبا بكم في موقفنا الأول مع مواقف العظماء، مع القمم البشرية التي صنعت حتى تسقي شجرة لا إله إلا الله بالدماء والدمع والسهاد والسهر رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا موقف أيها الأحباب من أجمل المواقف، عيشوا معي هذا الموقف. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة بعد عمرة القضاء، وتلفت ويتذكر عليه الصلاة والسلام أن في مكة بين أظهر المشركين بنت فتاة صغيرة عاشت اليتم، هو عمها ووالدها عمه. من هي هذه الفتاة الصغيرة؟ إنها عمارة. كانت تسير خلفه وكان بجواره عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، وتنادي يا عم يا عم، وكان بجوار علي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فالتفت الحبيب إذا بمن؟ إذا بعمارة بنت حمزة ابن عبد المطلب أسد الله ورسوله سيد شهداء هذه الأمة. عاشت يتيمة في مكة مع أمها، ولكنها تريد أن تذهب إلى المدينة مع محمد عليه الصلاة والسلام، وحول الحبيب أسرتها آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. التفت علي إلى عمارة ثم قال: يا فاطمة رضي الله عنها، دونك ابنة عمك، أي خذيها إليك. وهنا التفت زيد بن حارثة وكان يسير، قال: أنا أولى بعمارة، إنها ابنة أخي. من أخوك؟ إنه حمزة. كيف صار أخوك وأنت مولى؟ رضي الله عن زيد وعن حمزة وعن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أخي، أي أنها أخوة الإسلام أولا، ثم الأخوة التي ربط الحبيب عليه الصلاة والسلام، الرباط، العقد، عقد المؤاخاة بعد الهجرة، أعظم عقد عرفه التأريخ، حيث ربطت القلوب. بل كان عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كان عقد يتوارثون به حتى نسخ التوارث، لكن بقيت تلك الوشائج. ولذلك لن يبنى لأي أمة من الأمم بناء إذا لم يبنى بين قلوب أبنائها جسور المحبة، حتى ترى سعادتك في وجهه ويرى سعادته في وجهك، تشبع فيشعر هو بالشبع، وترتوي فكأنما الماء هو الذي أو دخل جوفك. إنها التكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال زيد: هو أخي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة آخى بيني وبين حمزة، إذن هي هذه الفتاة، إذن هي ابنة أخي وأنا أولى بها. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ بالحكم بين زيد وبين علي رضي الله عنه؟ علي قال: هي ابنة عمي. وقال زيد: هي ابنة أخي. إذا بصحابي جليل طيار هذه الأمة وهو حمزة رضي الله، وهو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، إذا هو بجوارهم قال: بل أنا، أي أنا أكفلها، أنا أضمها، أنا أرعاها، أنا أحسن إليها. ما مسوغات أن تكون عمارة بنت حمزة رضي الله عنهما لك أنت دونهما؟ قال: هي ابنة عمي، علي هي ابنة عمه. ثم زاد عليه فقال: وخالتها تحتي، والخالة بمنزلة الأم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الحبيب: نعم، هي لك أنت يا جعفر. وكانت زوجة جعفر رضي الله عنه وأرضاه أسماء بنت عميس، كانت أخت لسلمى بنت عميس زوجة حمزة رضي الله عنه وأرضاه أم عمارة. هنا وقفة. ضم الحبيب عمارة إلى خالتها، ثم قال الخالة أم، أو الخالة بمنزلة الأم، ثم التفت إلى علي وقال أنت مني وأنا منك، والتفت إلى جعفر فقال أشبهت خلقي وخلقي، والتفت إلى زيد يعزيه فقال أنت أخونا ومولانا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. هنا وقفات الخالة أم، وهنا الوقفة الأخرى مع اليتيم ورحمة اليتيم، يوم أن ينكسر اليتيم فيرى التنافس في المحيطين به في ضمه ورعايته وكفالته والإحسان إليه. هنا مجتمع الإسلام لا يتصدع، لا يتصدع. أما إذا كان اليتيم يدع ويقهر وينهر ويظلم ويؤكل ماله، هنا تقع أيها الأحباب المصائب على مجتمع ليس لليتيم فيه منزلة. علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يرحم اليتيم، كيف يحسن إلى اليتيم، ولذلك ضمه، ضم اليتيم إلى أقرب البيوت إحسانا إليه، إذ أن في بيت جعفر ابن أبي طالب، جعفر بن عبد ابن أبي طالب رضي الله عنه، نعم، وهو شقيق لعلي رضي الله عنهما، وهو أسن من علي رضي الله عنه بعشر سنوات، ضمها إليه. لما؟ لأن في بيت جعفر خالة عمارة. وهنا وقفة، كم من خالة عندي وعندك قل وصلنا لهن. الخالة أم، أي أن إحسانك إلى خالتك إحسان لأمك، وصلك لخالتك وصل لأمك. ولذلك أنا أدعو الجميع أن يراقبوا وضع العلاقات مع الخالات بالذات، وعندما يقول الخالة أم وقفة يجب أن تقفها أنت وأنا في مراجعة الصلة التي لربما أحيانا انقطعت أو توترت أو ضعفت، عودوا فأحسنوا إلى خالاتكم. وأذكر هنا رجل أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد قتل امرأة كان يحبها، فلما علم أنها تزوجت غيره استشاط غضبا ثم قتلها، والقتل جريمة وكبيرة توجب اللعنة والطرد من رحمة الله والغضب والنار، نعوذ بالله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. فلما سأله أتى لترجمان القرآن يسأله هل لي من توبة؟ لك توبة، دلني على عمل لعله أن يدنيني من ربي ونافلة تقربني إلى الله. قال له هل لك من أم؟ سؤال عجيب. هناك أبواب كثيرة من الحسنات ومن القربات، لماذا دل سأله عن الأم؟ وكان عطاء، وفي رواية هنا شاهد، قال له هل لك، قال الرجل لا، قال له هل لك من خالة؟ إذا كان له خالة فإحسانه لخالته بعد أمه إحسان إلى أمه، بل وفي حياة الأم. كان عطاء ابن أبي رباح وهو من طلاب مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما، إذا هو يقول له لما سألته، فقال كلمة جميلة ليس في دين الإسلام شيء، أي من النوافل، أقرب إلى رضا الله من بر الأمهات، أو كما قال عليه رضوان الله. إذن هذه صفحة. أنتقل وإياكم إلى موقف آخر جميل في نفس هذا الموقف، وهو عندما وصف الحبيب لأصحابه غزوة مؤتة، وقال القائد زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وصف الحبيب عليه الصلاة والسلام تلك الغزوة وهو في المدينة وهم في الشام، ثم لما أخبر أهل المدينة باستشهاد القادة الثلاثة، واخضلت لحيته وفاضت عبرته، ونزل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى بيت جعفر، وكانت زوجته أسماء قد جملت أطفالها وصنع طعاما، فلما دخل الحبيب سأل عن أبناء جعفر. انظر نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يسأل عن أبناء جعفر، وكانوا محمد وعبد الله وعون رضي الله عنهم أجمعين. فلما أتت بهم إليه ضمهم وقبلهم وشمهم وبكى، فعرفت من بكائه أن جعفر أصيب. فلما سألته أخبرها عليه الصلاة والسلام أن جعفر قد استشهد، وهنا تبكي، وحق لها أن تبكي، فإن الله لا يعذب بدمع العين، إنما يعذب بهذا كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهاها عن لطم وعن شق. ضمهم عليه الصلاة والسلام في رواية عندما بكت وأبكت وابتدأت تستعطف رسول الله عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: العيلة تخافين عليهم، تخشين عليهم الحاجة، وأنا أي وأنا بين أظهرهم، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نرحم المسكين وكيف نعطف على اليتيم. فإن جائزة الذين يحسنون إلى الأيتام ليس الجنة فحسب، بل أن يرافقوه عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وشبك بين السبابة والتي تليها. هل أيها الأحباب هنا جمال في مجتمع الإسلام أجمل من أن يكون هناك تنافس محموم على أن لا يبقى يتيما يتعبر، ولا أن تكوى قلبه حتى نعالجه، ولا يتفتت كبد يتيم حتى نلم شعته احتسابا للأجر. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتنافسون في ذلك، ولذا بلغوا السها وبلغوا الفرقد رضي الله عنهم وأرضاهم. موقف آخر ننطلق إليه من جديد، ولكن بإذن الله بعد هذا الفاصل. فإلى الموقف القادم وإلى اللقاء.
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من مزيد محمد وبصحبه. قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم، هل من
الأحواز صوت الانتصار للمظلومين.
كانت أمانينا العزة في خير وعد يصحى، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الزمن الذي تعقدت فيه الحياة، تداخلت فيه الأمور، كثرت فيه معاول الهدم، أضحى الآباء يعيشون تحديا قاسيا بكل المقاييس، لكنه ركيزة أساس وقوام عظيم من ديننا معشر المسلمين. لن ندير الحديث عن أهمية الأخلاق وجلالتها وعظيم وزنها في ديننا أيها الكرام.
كانت أمانينا العزة في خير وعد يصحى، وعلى مفاهيم الشريعة قد فتحنا كل باب.
الأحواز صوت الانتصار للمظلومين.
صحبي
قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد لمحمد وبصحبه قد أوفت الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.
مرحبا بكم من جديد، ومع مواقف الرعيل الأول رعيل النجوم الذي اصطفاه الله جل وعلا لصحبة محمد عليه الصلاة والسلام، حبهم عبادة، حبهم عقيدة، بغضهم نفاق ومروق عن طريق الحق. كيف يرضى الله عليهم وعنهم ويرضيهم وهناك من البشر من لا يرضون أو يترضوا عليهم؟ لذلك اليوم أيضا في الموقف الثاني صحابي جليل هنيئا له، جميع الأمة ينبغي أن تهنئه، فإن هذا الصحابي الجليل ضيف خير الورى عليه الصلاة والسلام. والله إن أمنيتي وأمنيتكم أنتم أن زيد بن خالد رضي الله عنه المكنى بأبي أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري رضي الله عنه، والله نتمنى والله نتمنى أن لو كان بيننا لنكرمه، فقد ضيف محمد عليه الصلاة والسلام. زيد بن خالد هذا في زمن خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن عباس كان واليا على البصرة، فلما علم أن زيد بن خالد أبو أيوب كان في زيارة البصرة فرح به وتمنى أن يكرمه فعلا، بل وأقسم على ذلك. فلما رآه قال والله لأكرمن من أكرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل ابن عباس رضي الله عنهما؟ فرغ البيت، أخلى بيته، وأسكن زيد بن خالد أبو أيوب أسكنه في بيته. إن هذا الحب المترجم لواقع، هل أنت تفكر حقيقة أو تتمنى أن تكون من ذاك الرعيل، أو أنك تؤدي بعض حق ذاك الرعيل وتصلي وتسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون حبك له حبا عمليا تطبيقيا؟ لذلك أيها الأحباب، لما رآه عبد الله بن عباس رآه في البصرة ماذا فعل؟ أخرج، فرغ البيت وأخرج أهله وأسكن خالد رضي الله عنه. ثم بعد ذلك سأله عن الدين، فقيل له إن عليه قريبا من 20,000 درهم فقضاهن عنه، ثم أعطاه مثلهن، ثم رحب به بعد ذلك أيها الأحباب، رحب به وقال الكلمة الجميلة، قال مرحبا بمكرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل جميل والله أن يعيش الإنسان وهو يحيي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتمنى الفداء لنبيه عليه الصلاة والسلام، ثم ينشر عبقا من تأريخ ذاك الرعيل. ما هي قصة زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه؟ عندما سارت ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم من قبى وهي تتجه إلى قلب يثرب التي سميت بعد ذلك بطيبة وطابت بمقدم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان بنو النجار وكل الأنصار يقفون في الطرقات يدعون مرحبا بقادم إليهم يفدونه بدمائهم وبماء عيونهم، كل يريد إكرامه. والكرم عبادة جليلة من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. الكرم معناه أنك تؤمن بالذي رزقك أن يخلف عليك. إكرام المؤمن عبادة من أجل العبادات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لذلك العرب قديما كانوا يحبون إكرام الضيف، فأتى الإسلام فجعل إكرام الضيف عبادة ومكرمة من أعظم المكارم. فلما كل أخذ خطام ناقة الحبيب عليه الصلاة والسلام يتنافسون في إكرامه، مات وهو راض عنهم، إذا هي تبرك أمام بيت زيد خالد بن زيد الأنصاري أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أنا متوقع أيها الأحباب، لا يستطيع أبو أيوب رضي الله عنه أن يصف فرحته ولا أهل بيته ولا والغبطة في قلبه، وبل إن أهل المدينة يغبطونه، إنه يضيف خير من وطئ الثرى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا هو يأخذ الرحل، وإذا هو ينطلق للبيت ويفتح أبوابه بعد أن أشرع أبواب قلبه للإسلام ثم إلى نبي الإسلام، ويجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم عنده ويخيره بين في البيت، إما في أعلى البيت أم أسفل البيت، ويختار صلى الله عليه وسلم أسفل البيت. لما؟ ليبقى أعلى البيت له بأسرار بيته، ثم أيسر لأصحابه رضي الله عنهم عند زيارته. فرحت زوجته أم أيوب، فرحت. ودائما أيها الأحباب الكريم، لا يمكن ينطلق في ميدان الكرم حتى تكون خلفه امرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر تكرم أضيافه وتحسن إليه بإكرام المؤمنين، فإن إطعام الطعام عبادة وإكرام المؤمنين عبادة. لذلك فرحت أم أيوب وفرح أبو أيوب، ثم فتحوا البيت وجلس الحبيب عندهم طيلة فترة بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، بل والحجرات، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان معه في الهجرة أمنا سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يكن معه سواها حتى بني له الحجرة وبني المسجد ثم انتقل. كانوا يصنعون الطعام إلى رسول الله. انظر إلى مشاهد الحب في بيت أبي أيوب. كان بعد رد القصعة يتتبعون آثار أكل الحبيب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكان الصحابة يأتون، وبعضهم يضع طعاما، وبعضهم يضع أقطا، وبعضهم يضع حنطة عند باب أبي أيوب من باب إعانته لإضافة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من مشاهد الحب والكرم والفداء والرعاية والإكرام، يوما انسكب ماء في الدور الأعلى في بيت أبي أيوب، وانقض هو وزوجته يجففان ببعض ما عندهم من قماش بسيط، يجففانه حتى لا يقطر الندى ولا قطرات الماء فيؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كل يوم يزداد الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، في كل يوم يزداد البذل من أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه وزوجه وأهل بيته، حتى انتقل عليه الصلاة والسلام إلى بيته. أحبابي، هذا المشهد من مشاهد الحب ومن مشاهد الإكرام من أبي أيوب، يجعل كل مسلم يتمنى أن لو كان هذا أنه مكان هذا الصحابي الجليل، ويتمنى لو أنه أكرم من أكرم رسول الله. أسألك بالله، لو أن أحدا قيل لك أنه أكرم والدك، أو جارة أكرمت أمك، ألا تتمنى أن ترد الجميل؟ أليس من أبر البر أن تبر أهل ود أبيك؟ بلى. فكيف بمن أكرم نبيك عليه الصلاة والسلام؟ قراءة سيرهم أيها الأحباب، والله يزداد أهل الإيمان بها إيمانا. أفتح صفحة إن سمحتم لي في موقف جميل آخر، وهذا الموقف لرجل نحبه، صادق الحب، عاشق الحق، عالي الهمة، يحب صفاء الروح، ولذلك بحث عن الإسلام. أرسل أخا له وهو من غفار، هذا الصحابي من غفار رضي الله عنه، أرسل أخا له يسمى أنيسا. لما علم ببعثته عليه الصلاة والسلام، من أوائل من أسلم، تعرفونه، أبو ذر رضي الله عن أبي ذر. أرسل أخوه يسألني عن هذا النبي القادم الجديد، وبماذا يدعو، ولما يدعو، وما هي أنوار دعوته. فذهب أنيس وعاد إليه قال: رجل صالح يدعو للخير ويحذر من الشر. مقتنع، كلمة عامة، ما الخير الذي يدعو له وما الشر الذي يحذر عنه؟ ولذلك قال: أخذت جرابي وعصا، ثم انطلق من بلاده غفار، وانطلق إلى إلى مكة في بداية الدعوة المحمدية، ولا زال الناس في خفاء. وأتى إلى مكة ودخل المسجد الحرام، فقير لا يملك طعام، ليس عنده شيء. أتى وفي فترة الخوف الذي يكسو جبال مكة، بل وجي وأودية مكة، وكان الناس يتحدثون أن من سأل عن رسول الله أو أسلم واستسلم وكفر بما يعبده كفار العرب جميعا فإنه سيكون بوابة الأذى عليه، ونيران الفتنة ستصب عليه وسترميه مكة من قوس واحد. أتى هذا الصحابي ويقص لنا خبره، وما رأيكم أن نبدأ نستمع إلى بعض ما ذكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرف أحدا وأكره أن أسأل أحدا، أي أن أسأل عن رسول الله فيبطش بي. قال: وكنت أشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد وقفة ما أحد يسأله، فمر عليه من؟ أبو السبطين. مر علي رضي الله عنه وأرضاه، فسأله رضي الله عنه وهنا وقفة. ما أجمل أحبابي يوم أن لا نتناكر. ما تلاحظون قديما كان الآباء والأجداد إذا دخل المسجد رجل غريب التفوا حوله، تفضل مرحبا بك، يسألون عن حاله، إن كان منقطعا، إن كان عابر سبيل، إن كان فقير، ولو كان غنيا فهو ضيف ويفرحون به. ولأيام هذه الجار لا يسأل عن جاره، بل سمعت قصة فيها طرافة أن جارا لا يعرف جاره، فرأى يوما من الأيام بعد أشهر أن جاره الذي مات عرف عليه أنه يرحل، فلما نزل إليه قال: ما عرفتك وجلست أكثر من 6 أشهر واليوم ترحل؟ قال: ظروف الانتقال. فقام وأنزل أبناءه وحملوا متاع الجار ورحل وودعه، فلما أمسى إذا بالجار الحقيقي كان غائبا، فعاد وإذا هو يصيح: من سرق بيتي؟ كان هذا سارق، وكان أبناءه يعينون السارق لا يعرفون جارهم. أعود من جديد فأقول: التقى أبو ذر رضي الله عنه، التقى بعلي رضي الله عنه، علي فورا سأله رضي الله عنه، قال له: رجل غريب؟ قال أبو ذر: نعم رجل غريب. قال: انطلق إلى المنزل، ضيافة جميلة، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدين والتدين يزيدك كرما، لأنك تزداد ثقة في أن ما أنفقت سيخلفه، ليست الصدقة فقط بل إطعام الطعام إكرام الضيف. قال: فانطلقت معه لا أسأله عن شيء. قال: فلما أصبح الغد، أي خرج أبو ذر إلى المسجد، فلما خرج إلى المسجد قال: فلما أصبح الغد جئت إلى المسجد وليس يخبرني عن النبي بشيء. لا زال متهيب أبو ذر، متهيب هل يسأل علي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف؟ لا يعلم أهو على دينه أم لا. قال: فلما سألته قال: فمر بي علي، أي بعد أن أضافه، قال: أما آن للرجل أن يعود؟ يعني هل انتهت نهمتك من سفرك؟ هل تريد أن تعود إلى غفار؟ قال: لا. قال: ما أمرك إذن؟ وما الذي أقدمك؟ يعني أتيت لماذا؟ قال أبو ذر: قلت: أتكتم علي إن أخبرتك؟ انظر الخوف، انظر الجو المخيف في مكة، وانظر إذا قلنا الجو المخيف في مكة كم بذل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهد ومن صبر ومن لأواء. جو بوليسي كما يقولون، جو مخيف، كل حجر يخبر في ظن من يخاف قلبه أن كل شيء يخبر عنه، وهنا ومع ذلك أتى يبحث عن الحق، أتى يبحث عن الحق، يريد أن يعرف أن هذا الحق. لتنظروا موقف أبو ذر الآن، موقف عجيب وعظيم، فيه عزة وفيه إيمان وفيه دلالة على سمو هذه النفس التي عندما تسامت بتوحيدها لله استعذبت الألم في ذات الله جل وعلا. قال له: أتكتم؟ قال: نعم. قال: قلت: قد بلغنا أنه خرج نبي. قال: قد رشدت، هذا النبي أعرفه، أليس هو أول من آمن به علي رضي الله عنه، أول من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام من الغلمان رضي الله عنه وأرضاه. أما من أول من أسلم في هذا الدين كله فهي خديجة رضي الله عنها، لكن إن قسمنا فمن الرجال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الصغار ومن الغلمان علي، ومن النساء خديجة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها. قال هذا وجهتي إليه فاتبعني، أي هذا الذي تسأل عنه أنا ذاهب إليه في المسجد الحرام حول الكعبة، اتبعني وادخل حيث أدخل، وإن رأيت أحدا، إن رأيت يعني إن رأيت أنا يا علي أحد أخاف عليك منه قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت. انظر الحكمة وخوفه على هذا المهتدي الجديد، حكمة وخوف يخشى عليه من أنه يفتن، وما علم أن أبا ذر جبل من جبال التوحيد ولا يخاف ولا يهاب، لكنه كان يريد أن يشرب من نمير التوحيد شربة لا يفطر بعدها أو لا ويمسك بعدها عن كل شرك ويفطر هناك في جنات النعيم. قال له نعم، ثم انطلق. قال فمضى ومضيت معه، فدخلنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله اعرض علي الإسلام، متشبع. ولذلك أحبابي أنا أسأل كثير من المسلمين في زمننا وفي بلادنا يتمنون أن ندعوهم للإسلام، أحيانا عند محطة وقود هو كافر لكن بعضنا ما أعرض عليه الإسلام، ولسان حالهم أحدهم يقول وقفت عند محطة بنزين فلما أن ابتدأ بتعبئة سيارتي التفت إليه فقلت أنت مسلم؟ قال لا. قلت له الإسلام جميل، قال أنا لا أعلم. قال هل أحضر لك غدا كتب عن الإسلام؟ قال أنت كذاب. فصدمت، لا يعرفني، كيف كذاب؟ قال كثير كثير نفر بلسانه يأتون يقولون سآتي لك بكتاب غدا وكله كذاب، أنا لي عامين ما دعاني للإسلام أحد. أمر عجب. نعود إلى أبي ذر، اعرض علي الإسلام يا رسول الله. قال فلم فعرض علي فأسلمت مكاني رضي الله عنه. الفطرة، دينكم دين الفطرة، لا يهود ولا نصارى ولا وثنيين، كلهم لو أحسننا عرض الإسلام عليهم لربما أيها الأخيار دخلوا في دين الله أفواجا، ولكن نشكو إلى الله أن بعضنا أشغلته دنياه عن دعوة الناس إلى دين الله. هنا قال فأسلمت. قال فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر، أي لا تعلن إسلامك خشية عليه، وارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا، إذا بلغك ظهورنا أي انتشار الإسلام وأنه قد خرج وانتهت الفترة السرية التي كان فيها الخوف، فإذا بلغك ظهورنا وأن الله أظهرنا قال فاقدم علينا. قال لا والذي بعثك بالحق. ماذا تريد؟ لا يمكن أن أعود إلى غفار ولا أنتظر ظهور الإسلام. قال ماذا تريد؟ قال لأخرجن يا رسول الله وأصرخ بها يا رسول الله، أي أخرج لقريش وأصرخ بالتوحيد. ثم انطلق إلى أندية مكة، ثم قام رضي الله عنه وقريش حوله فقال يا قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، ما هذه القوة، وما هذه القوة في الصدع. أنا أعتقد أن هناك عزة في قلبه جعلته من فرحته العظمى بدخوله دين الإسلام، وبعد أن ذاق معين التوحيد ما استطاع أن يسكت، الفضاء كله لا يسعه، قلبه ما استطاع أن يسع الفرحة، فلا بد أن يعلن. هل هذه العزة في قلبي وقلبك؟ هل نحن يا أيها المبتعثون، يا من نذهب إلى بلاد الغرب والشرق، هل نحن نحمل جوازات وحقائب ومعنى الدين أيضا نحمله ونحمل همه ونذيق الناس سلسبيل التوحيد حتى يخلص العبادة لرب العبيد ويخرج من حياة التيه التي يعيشونها؟ هل أنت تعتز بإسلامك وتعلن الأذان والتكبير والصلاة، أم أنك ذليل مع أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟ لماذا هذه الذلة؟ أبو ذر فور أن سمع التوحيد وآمن وشهد بالتوحيد أعلنها، كأنه يقول فلتسمعي يا جبال، بل وطامني يا جبال أو فتسامي، إن هذا الدين الذي لديه ما يستطيع كتمانه. فانطلق يعلن التوحيد، ونحن أحبابي نحتاج العزة التي كانت في قلب أبي ذر، ونحتاج أن نفرح فرحه رضي الله عنه، ونحتاج الصبر الذي صبره. جلس شهرا كاملا في مكة، شهر كامل لا يطعم طعاما، ينتظر ساعة أن يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأله عن هذا الدين. فلما ذاقه مع أنه جائع فقير ليس عنده كساء ولا طعام، لكن لديه همة سمت به حتى بلغت به أعلى ما يصله إنسان من العزة، فقالها أشهد أن لا إله إلا الله. وهنا نظرت إليه أندية قريش يأكلونه بعيونهم قبل أن يرشقوه بأيديهم أو يضربوه، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا من كل حدب وصوب. قال رضي الله عنه وهو يصف ضربه وإيذاءه، قال فضربت لأموت، أي أنهم ضربوني حتى يقتلونني، ضربت لأموت، ولكن من الذي أنقذه بعد الله؟ قال فأدركني العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدركني فأكب علي. انظروا نجدة المظلوم، انظروا الوقوف مع المظلوم، رحمة المسكين، انظروا فانكب عليه، أي ليتلقى رضي الله عنه ليتلقى الضربات والإيذاء دونه، مع أنه لا يعرف هذا، إلا يعرف أنه من غفار فقط، لأن من يقدم إلى البيت العتيق ويطوف بالكعبة يعرفون القبائل العرب، يعرفون القادم لأنهم يعظمون البيت الحرام. فلما أكب عليه وفداه رضي الله عنه وأرضاه، قال فقال لهم أتقتلون رجلا من غفار؟ ولاحظ ماذا فعل، انظر الحكمة، أتقتلون رجلا من غفار؟ لما وما دخل الغفار في رجل صبأ؟ قال ومتجركم وممركم على غفار، ذكرهم، وهذه الحكمة، ذكرهم بالانتقام وانتصار قومه له، وهذه من حكمته رضي الله عنه. وإن يريد أن يدفع الأذى عن هذا الرجل الغريب، فإن الكريم لا يرضى أن يستضعف ضعيف أمامه حتى يكون الفداء دونه. قال ثم أطلقوا عني، فلما أصبحت من الغد إذا به يعود رضي الله عنه ويقول يا قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلقوا إليه، انطلقوا إلى هذا الصابئ، فقاموا وضربوه، وفعل العباس معه فعله بالأمس، فكب عليه وحماه وفداه رضي الله عنهم أجمعين. في رواية يذكرها ابن سعد أن أبا ذر حينما أسلم قال أتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الحبيب له منذ متى وأنت هنا؟ قال من 30 يوم. قال وما طعامك؟ هل عندك طعام؟ قال لا يا رسول الله. انظروا رحمة أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، من الذي كان يطعمك؟ قال يا رسول الله كنت أشرب من ماء زمزم فسمنت، وقال في رواية تكسرت عكن بطني. فصدق الحبيب أبو ذر صدقه، فقال إنها طعام طعم، طعام طعم. فلما سمع الصديق رضي الله عنه هذه القصة أنه ما طعم، استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنك يا أبا بكر، رضي الله عنك يا أبا بكر، يعتق الموالي ويفديهم بماله ويدعو إلى الله ويرحم الضعفاء ويرحم المساكين، إنه أصدق الأمة رضي الله عنه حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجميعهم صادقين، لكنه صديق صدقه وأحبه وفدى هذا الدين وأحب من دخل في هذا الدين. قال: يا رسول الله أستأذنك أن أطعمه أن أستضيفه؟ فأذن عليه الصلاة والسلام. قال: فعاد بي إلى بيته فانطلق ففتح بابا عنده ثم أخرج لي زبيبا من زبيب الطائف أو من عنب الطائف المجفف اللي هو الزبيب، فأخرجه قال فدفعه لي، فكان أول طعام أطعمه أي من شهر كامل، هذا أول طعام. سبحان الله، هل نحن نلتفت إلى أولئك الذين قدموا لنا فنقدم لهم الدين، وقبل تقديم الدين نقدم لهم الطعام رغبة في إسلامهم، فنفتح قلوب ونفتح أفئدة لربما ظمئت لمعين التوحيد أكثر من ظمئها للماء البارد على الظمأ. هذا موقف أيها الأحباب من مواقف العظماء في هذا الدين، جيل رباه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الأحباب، تعلموا أن هذا الدين ليس ادعاء، أن هذا الدين برامج عملية، آخر محطات الوصول فيه جنات النعيم. تعلموا أن الإسلام بذل. تعلموا رضي الله عنهم أن من أراد أن يدنو من محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقدم بين يدي هذا القرب أن يقدم أعمالا صالحة. علموا أن الحياة كلها مشروع كله لله. علموا أيضا أيها الأحباب أن هذا الدين الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام ودل الأمة للنجاة من النار إلى الجنة، أن مهمة الدعوة إليه ليست مسؤوليته عليه الصلاة والسلام وحده، بل علموا أن كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن ينقلها إلى تلك القلوب الخاوية من روح الإيمان ومن روح التوحيد، رضي الله عنهم وأرضاهم. وصلى وسلم على نبينا. ما أحوجنا أن نجمع أبناءنا، وما أحوجكم يا شباب، بالذات أنتم يا شباب، ما أحوجكم إلى أن تقرأوا سير هذا الرعيل، سيرة عطرة تنقلك إلى مجتمع مدني جميل، تنقلك أيها المبارك إلى ذاك الجيل الذي ضمن الجنة، الذي منهم من ذهب إلى حياض الجهاد مع رسول الله ليموت شهيدا، بل وكان بعضهم يتصارع بين يدي رسول الله حتى يؤخذ إلى أحد، رضي الله عنهم وأرضاهم. كنا في أفياء هذه الظلال الجميلة وهذه الأحداث الجميلة في مواقف أصحاب رسول الله وهم وزراؤه عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. نلتقي بإذن الله في يوم الأحد القادم في العاشرة مساء مع رجال كانوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام فبهداهم اقتده، رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.
شوقي للقيام يزيد ولحبهم هتف الفقر، يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. بمحمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. بمحمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد.